غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يكشف الكرب عن أمة الإسلام في كل مكان. اللهم اكشف الكرب عن إخواننا في ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم صن أعراضنا، اللهم صن ممتلكاتنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الكفر والنفاق والشقاق والشرك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرعك. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. ثم أما بعد، حبيبي في الله، ومع هذا اللقاء المبارك الطيب في هذا التوقيت وفي أول إطلالة لي على هذه القناة الحبيبة، قناة الحافظ، التي أدعو الله عز وجل أن يبارك فيها وفي العاملين عليها وأن يجعلها مشعل هدى للعالمين، آمين يا رب العالمين. وفي أول لقاء لي على هذه الشاشة الغراء ألتقي في حديث مع حضراتكم عن الله عز وجل، والحديث أجول فيه حول اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا الوقت الحاضر نعيش ونقطف من آثاره الإيمانية لتتربى الأمة الآن من خلال معرفتها لربها عز وجل وعبوديتها لله تبارك وتعالى، وتعرف لتمتلئ القلوب بالإشراق والأمل وحسن الظن والرجاء في الله تبارك وتعالى، ليعلم الناس جميعا أنه ليس سوى الله سبحانه وتعالى يعز، وأن العزة كلها ملك لله، ولا يقدر على إعطائها لعبد إلا الله عز وجل. وإن ذهبت إلى شرق أو غرب أو إلى أي جهة، لا يمكن أبدا أن تنال العزة إلا من جهة ربك تبارك وتعالى. إننا نعيش مع اسم الله العزيز، واسم الله العزيز أحبتي في الله معناه يتمركز بصورة أساسية في أربع معاني. معلش يعني نريد أن نفهم كده بداية. المعنى الأول، العزيز أي المنيع الذي لا يرام جنابه. لما يكون في شخص عزيز يعني ما فيش حد يستطيع أن يقترب منه، ولا يستطيع إنسان أن ينال منه بسوء أبدا، مستحيل. العزيز المنيع الذي لا يرام جنابه، وهذا المعنى في كماله لله عز وجل. المعنى الثاني، العزيز القاهر الذي لا يغلب أبدا. المعنى الثالث، العزيز القوي الشديد. المعنى الرابع، العزيز من عز الشيء إذا ندر، فالعزيز أي صاحب الشرف والمقام الرفيع الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. واسم الله العزيز ورد في كتاب الله عز وجل بين 85 إلى 90 مرة، ورد في أغلب أحواله مقترنا بسم الله الحكيم الحكيم، ومقترنا باسم الله العليم، وباسم الله الحميد، وباسم الله الغفور الغفار، عذرا، باسم الله الغفار، وباسم الله القوي. فنرى مثلا مع اسم الله الحكيم، ودي أكثر إيراد العزيز الحكيم، اقترنوا العزيز بالحكيم، دل على أن العزة عند الله بحكمة. يعني مثلا لو أن إنسانا فوق الرؤوس، إنسان عالي له مقام عالي، عزيز عالي، إيه اللي بيحصل؟ غالبا ما يفتن الناس ويتخيلوا إن هم فوق الناس كلها، فيبطشوا ويظلموا، ما فيش حد يقدر يتكلم. إنسان يتبوأ مكانة، يتبوأ منزلة، يتبوأ رئاسة، فيظن إن ما فيش حد في الدنيا، خلاص ليس هناك سلطان عليه، فده يبطش ما فيش حد هيكلمه، يظلم ما فيش حد هيكلمه، يجور ما فيش حد هيكلمه، المسألة معاه مفتوح. ولكن الله عزيز عزته بحكمة، لا تحمله عزته على الظلم، فعزة بلا ظلم وعزة بلا جور، برغم أن معنى العزة الكامل ليس لأحد سواه سبحانه وتعالى، فالعزة عند الله كمال مطلق العزيز. وهناك أيضا معنى آخر وفائدة أخرى لاسم الله العزيز مع الحكيم. نشوف حضراتكم قول الله عز وجل على لسان نبي الله عيسى حينما قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الكلام عن مين؟ عن أناس مناوئين لله، معارضين لله عز وجل، متحدين لله سبحانه وتعالى. فعيسى يقول إن تعذبهم، عليه الصلاة والسلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكن قال العزيز الحكيم. لو قال الغفور الرحيم يبقى خلاص ملوش حيلة إلا إنه يغفر ويسامح وخلاص، وضعيف وما يقدرش يبطش بهم المناوئين دول، فالحل إنه يعدي الموضوع وما يقفش في وش الموج والمسألة تعدي. لو كان الغفور كان يبقى معناها كده، وهذا نقص لا يليق بالله عز وجل. إنما في هذه الآية قال فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني أنت رب صاحب العزة والمقام العالي، ولك العلو المطلق سبحانك وتعالى. وعزيز وحكيم ومقتضى العزة والحكمة هنا إنه يغفر، لكن عن عزة، دلال إن المغفرة ليست عن ضعف ولكن عن عزة وعن قوة وعن قدرة على البطش بأعدائه سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وده معنى في غاية الأهمية وفي غاية الدقة، وعشان هو في غاية الدقة هعيده تاني لحضراتكم. الوقتي نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء الصلاة والسلام، لما قال قوم مناوئون لله عز وجل، عاصون، متحدون لله سبحانه وتعالى، قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل الغفور الرحيم. الغفور الرحيم ليه؟ لأنه لو قال الغفور الرحيم لأوهم ذلك نقصا. إزاي نقص مع إنه غفور رحيم؟ لا، بس ده موطن قوة، موطن ينبغي أن تظهر فيه القوة وأن يظهر فيه القدرة على البطش والانتقام. مش معنى مثلا إن هم متحدين لربنا فتقوم المسألة تعدي وربنا يغفر والمسألة تعدي، ده نقص. ده لو كانت في دنيا البشر لكانت نقص. إن لما يكون حد متحديك وقفلك كده وتقوم تعديها كده وتطاطي، دي مسألة ما تنفعش، لا تليق، لا تليق بالبشر حتى، فكيف تليق بالله عز وجل؟ لأنها ضعف.
فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني عندك قدرة رب أن تبطش وأن تنتقم وأن ترينا فيهم عجائب قدرتك، ولكنك عزيز حكيم، مغفرتك لهم لا عن ضعف ولكن عن قوة وحكمة. وده معنى في غاية الدقة وفي غاية الأهمية، ومن أهم اقترانات العزيز الحكيم في كتاب الله عز وجل. طيب، ورد في كتاب الله عز وجل كثيرا جدا زي ما قلت لحضراتكم، وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني وغيره رحم الله جميع علماء المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، يعني تقلب على فراشه صلى الله عليه وسلم، قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تضور، يعني تقلب من توجع ونحوه، إذا تقلب على فراشه من الليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار، لا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فالعزيز، وثبت أيضا الأعز في عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسنادين صححهما الألباني في مناسك الحج والعمرة، أحدهما عن ابن عمر أنه كان يدعو بين الصفا والمروة يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فده ابن عمر لما يقول إنك أنت الأعز الأكرم، يعني ده اسم ولا يمكن أن يقوله إلا إذا كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا يقال بالرأي، فيأخذ حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اسم الله العزيز. تعالوا بنا أحبتي في الله نتجول وناخذ معاني مهمة جدا جدا في هذه المرحلة التي تعيشها أمتنا. حبيبي في الله، ينبغي ألا نيأس وألا نقنط. الأمة دي أمة سيدة، أمة منتصرة، والبوادر بدأت تظهر في الأفق. صحيح بتبقى بطريقة مجعة، طريقة مؤلمة، في دماء بتسفك وأرواح بتزهق، لكن بإذن الله تبارك وتعالى يعقب ذلك التمكين. ومن فضل الله عز وجل علينا في مصر إن التغير الذي حصل في الأونة الأخيرة حصل بأقل خسارة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته على خير. وإن كنا بصراحة لازلنا نعيش حالة فيها نوع من عدم الانضباط لأسباب كثيرة جدا جدا، فإحنا لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الشعب شعب نظيف حقيقة في جملته. موجود بعض النماذج اللي يعني تحتاج لضبط، لكن في الجملة شعب حقيقة محترم والأمور منضبطة، برغم أن ضعف التواجد الأمني وضعف سيطرة وهيمنة الأمن والمرور وما شابه ذلك، لكن بفضل الله عز وجل الأمور ماشية. ولكن حقيقة، واسمحوا لي أحبتي أن أبث هذا الكلام لأحبابي جميعا من أهلنا في مصر، وأقول ينبغي أحبابنا أن نتعاون وأن نحسن معاملة رجال الأمن، لأنهم في ذعر وفي خوف وفي هلع ولا يستطيعون أن يقوموا بدورهم، وحقيقة لهم دور. صحيح كانوا قبل كده في أخطاء، وأخطاء كبيرة، وكثير منا يعني جنى مرارة هذه الأخطاء قبل ذلك، لكن ليس هذا وقت تصفية الحسابات، فلنلتمس العذر ولنتكاتف ولنتعاون. أن الحقيقة يعني هذا حالة عدم الانضباط هذه من الخطورة بمكان. تحتاج منا جميعا أن نتكاتف وأن نتعاون، فإن البلطجية كما يقولون، يعني اصطلاح مصري صرف مشهور، لازالوا موجودين، فنحتاج لقوة رادعة. فنحتاج أحبتي في الله أن نتكاتف جميعا وأن نتعاون في ذلك. والأمر وإن كان يعني الاستقرار، يعني بعض الشيء بدأنا نستعيده، لكن لازالت حالة الاستقرار لم تكتمل بعد، وعرض أي حد في أي وقت أنه يصاب بمكروه وبأذى في هذه الحالة من عدم الانضباط الكامل. فهنا أحبابي في الله، برغم هذا كله نحمد الله عز وجل على ما جرى، كما نسأله سبحانه أن يحقن دماء إخواننا في ليبيا وفي كل مكان. لكن ليبيا جرح شديد جدا أصيبت به قلوبنا، جرح ينزف، أرواح تزهق، دماء تراق، نساء تغتصب، أجل نساء تغتصب، والأمر مشهور ومعلن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء المرتزقة يدخلون البيوت ويخطفون النساء. يعني من يومين قرأت كده على قناة من القنوات، أناس رفعوا يعني مادة مصورة بالهاتف النقال، وبعنوان المادة نساؤنا تحت رحمة المرتزقة، مفهوم طبعا. فحالة نسأل الله سبحانه وتعالى، احنا محتاجين نضرع الى الله، محتاجين نقنط في الصلوات، احنا بنقنط، انما انا ادعو جميع المسلمين ان يقنطوا قنوط في الصلوات الخمسة، ويدعون لاخوانهم في ليبيا وفي كل مكان. احنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني الامور في مصر بفضل الله عز وجل كانت منضبطة بعض الشيء، وهذه الفوضى التي حصلت في ليبيا لم يحصل مثلها في مصر لأسباب كثيرة. أنا أجعل من بين هذه الأسباب بل أعلاها استغاثة أهل بلدنا بالله عز وجل، والتضرع والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى ليكشف هذا الغرب الكرب، وندعو الله سبحانه أن يتم النعمة بكشف الكرب عن إخواننا في ليبيا وفي كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احفظهم من كل أذى وسوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخلصهم من كل شر يا أرحم الراحمين. فإحنا في هذه الأونة حبيبي في الله نحتاج لأن نقف مع اسم الله العزيز. ما مزادة المسألة؟ العز لأهل الإيمان وأهل التوحيد، لأن ربنا عز وجل في كتابه، في كتابه دلنا في غير موطن أنه هو المعز المذل، المعز المذل، وأن العزة له. قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. اللي عايز العزة، من يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة ملك لله سبحانه وتعالى ولا يملكها غيره، فاللي عايز يعز يروح للعزيز القادر على أن يعز، يقول له يا معز أعزني. يبقى مفيش حل إلا أننا نلجأ إلى الله عز وجل ونلوذ بحمى الملك سبحانه وتعالى. أي إنسان يروح نحو شرق أو غرب أو أي مخلوق، إنما تذهب إلى مخلوق فقير مثلك يحتاج لأن يعز وأن يعلى من قدره، فقير، فكيف تذهب لهذا الفقير؟ نعم أحبابي، فأنا أريد أن أقول أول شيء العزة لله جميعا، فمن أراد العزة فليذهب إلى صاحب العزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. العزة لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، والعزة لأهل التوحيد ولأهل الإيمان وكل من لاذ بحمى الملك سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، أنا أريد أن نرجع إلى التاريخ نريد أن نرجع إلى سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونقرأ، مش نقرأ قراءة تسلي، لا، قراءة استلهام الدروس والعبر، نستفيد بذلك في حياتنا. أجل إحبابي، احنا عايزين نرجع نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف أعز الله المسلمين وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى واللجئ إلى الله. ده أقوى سلاح عندنا. صحيح إحنا نأخذ بأسباب القوة على قد ما نقدر، ولكن أقوى سلاح نأخذه هو أن نلوذ بحمى الملك وأن نعتصم بالله سبحانه وتعالى. الأمة دي محتاجة تتعلم عقيدتها كويس، الأمة دي محتاجة إنها ترتبط بربنا سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، كلنا جميعا كبار وصغار، نساء ورجال، رؤساء ومرؤوسين، ملوك وشعب وشعوب، ملوك وشعوب، كلنا جميعا سنقف أمام ربنا عز وجل فيسأل كل واحد منا ماذا قدمت لدين ربك. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات ترك الأمة كلها جيلا تلو جيل سواء في أصل المسؤولية عن الدين. وأنا كلامي دقيق جدا وأقصد كل لفظ بقوله. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأمة جميعا جيلا بعد جيل سواء في أصل المسؤولية عن دين الله عز وجل، أصل المسؤولية. إنما بعد ذلك ممكن إنسان يبقى مطالب بدور أكثر من الثاني، يعني دور العالم غير دور المصلح أو الداعية أو الواعظ، غير دور الإنسان العادي، الدور بيختلف. إنما الكل مسؤول، يبقى الأصل موجود إن الكل مسؤول، ولكن يتفاوت الناس على قدر ما أعطاهم الله عز وجل من ملكة، على قد ما ربنا ادالك علم ووصول للجماهير على قد ما انت مسؤول اكتر. انها مثلا الكل مسؤول، كل الناس، فنقف امام ربنا سبحانه وتعالى ماذا قدمنا، سنسأل عن ذلك. لان احنا مفروض نكون على يقين جازم ان دين الله عز وجل غالب، غالب بنا او بغيرنا، دي حقيقة كائنة، بنا أو بغيرنا دين الله عز وجل غالب. الأمة دي، أمة الإسلام دي، مقالها معروف، النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك في أحاديث كثيرة، أخص لحضراتكم حديثا واحدا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم، والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح، صححه الألباني وغيره، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. النبوة رفعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. خلافة على منهاج النبوة، خلافة أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ورفعت الخلافة على منهج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون فيكم، بدأ بعصر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، الملك العاض ده، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، رفع الملك العاض، ثم يكون ملكا جبريا، ملك جبري، فيكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. ملك جبري، الإنسان من دول يقعد على الكرسي ما يتعتعش من على الكرسي، ما يتحركش أبدا، ما يحركوش إلى الموت. ملك جبري، شئت ما شئتش، قبلت ما قبلتش، هي مش هيتساب الكرسي أبدا إلا بالموت. ده الملك الجبري. وهذه المرحلة طالت أم قصرت؟ ستأتي بعدها مرحلة أكيدة، ودي اللي احنا منتظرينها، وهي اللي عليها الدور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. سكت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى دلوقتي حضراتكم آخر العهد خلافة على منهاج النبوة. يبقى بعد هذا العصر الملك الجبري اللي احنا عايشينه بعده على طول خلافة على منهاج النبوة. وزي ما حضراتكم شايفين ربنا سبحانه وتعالى يعني دي حقيقة كل صاحب بصيرة يبصرها. ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأرض للإسلام وتقول بقى الناس اللي رافضين واللي مش عايزين واللي بيحاربوا واللي بيعملوا دي قضية إرادة ربانية. مفيش حد يستطيع أن يقف أمام الله عز وجل. الجولة القادمة للإسلام أي هات أي ناقد من نقاد الغرب وأي محلل من محلل الغرب هيفهمها وقالوها وذكروها وقالوها إن العصر المقبل هو عصر الإسلام مرشح بقوة. إحنا بقى سواء كلامهم ده قالوه ما قالوهوش إحنا مقتنعين بذلك لأن ده بس الله أعلم متى متى. إنما إحنا نيجي نبص نجد ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ كل تقنية بتظهر حتى هم اللي بيكونوا مخترعينها ربنا عز وجل يسخرها للبلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله وتعمل صحوة إسلامية بفضل الله عز وجل. كانش حد يتخيل أبدا حاجات كتير من اللي بتحصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة وأن يزيد أهل الإسلام تمكينا ونصرة. وبعدين حضراتكم أنا قلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده فيما هو أقوى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بس حديث النبي واضح في الدلالة ومباشر. إنما عندنا أدلة عامة من القرآن. قال ربنا سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لننصر من؟ رسلنا والذين آمنوا. يبقى اثنين ربنا عز وجل ينصرهم الرسل وأتباع الرسل اللي هم أهل الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى يا رب؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد ما هذا اليوم؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. سبحان الله. يبقى ده يوم ايه؟ يوم القيامة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى نصر ربنا للرسل ولأتباع الرسل في الدنيا وفي الآخرة. دي حتة محتاجة وقفة معلش لازم أقف عندها. وإحنا لازلنا بنتكلم أن المعز هو الله وأن العزة لله سبحانه وتعالى وأن من أراد العزة عليه أن يصحب أن يذهب إلى صاحب العزة الله عز وجل. فإنه ليس هناك قادر على أن يعز سوى الله سبحانه وتعالى. يمكن ويعز العز بقى التمكين والنصر والتأييد ويصبح أهل الإيمان هم أهل الهيمنة والسيطرة والقوة فتسعد البشرية كلها بدين ربنا سبحانه وتعالى. أجل ما هو للأسف وأنا بعذر الناس والله أعذر هذه الجماهير المسكينة خايفين من الدين وخايفين من الإسلام وخايفين لأن الحقيقة ده كل دور على كل صاحب دعوة دور على كل صاحب دعوة وكل قناة قامت لتبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. مسؤوليتنا جميعا ان احنا نحبب الناس في ربنا في دين ربنا ان احنا نوصل للناس الرسالة ان يا اخواننا يا ايها الناس يا كل البشر مش بس المسلمين كل البشر والله العظيم سعادتهم في دين ربنا سبحانه وتعالى سعادتهم في الاسلام. بس الناس مش مستوعبة هذه الحقيقة. يبقى هناك قصور الحق قوي ولكنه يحتاج إلى رجال يحسنوا بيان هذا الحق ويحسن عرض هذا الحق ويحسن تبصير الناس لهذا الحق. عايز اقول لحضراتكم كتائب الشباب المتدين دول كانوا قبل كده ناس عاديين جدا، ناس زي كل الناس الموجودين، ولكن بصرهم الله عز وجل فصار احب شيء ليهم هو ان يطاع الله عز وجل من كل اهل الارض. ويا مسلمون انا عايز اقول لحضراتكم حقيقة بسيطة جدا، وزي بالضبط 1+1=2 ما فيش فيها خلاف بين الناس. ينفع 1+1=10؟ ما تجيش. يسوي 1؟ ما تجيش. يسوي 0؟ ما تجيش. مسألة ما فيش فيها نزاع، ما فيش فيها خلاف. زي دي بالضبط الكلام اللي اقول لحضرتك دلوقتي، حقيقة مستقرة يفهمها اي بني ادم. كلكم يا بشر يا مسلمون عندكم عقيدة جازمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش بعده نبي، وهو النبي الخاتم. طبعا كلنا متفقين ما فيش مسلم على وجه الارض عنده شك في دي، ما فيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. طيب ربنا سبحانه وتعالى اصلا كان يرسل الانبياء ليه؟ عشان ياخدوا بايادي البشر الى ما فيه سعادة الدنيا والاخرة وضبط امور الحياة والاخرة. دي وظيفة الرسل. ناس لما تبعد، مثلا في ناس خلاص عقلها جابها على الرذيلة والفحش والربا والكلام ده، ربك عز وجل يرسل اليهم رسول، ناس يطففوا المكيال يطففوا الميزان، ناس يعبدوا اصنام، ربك عز وجل يرسل رسول يهذبهم ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. تمام كده، وده معروف كل نبي كان بيجي بالشكل ده. طب لما يجي نبي بقى خاتم، لما يجي نبي خاتم ما فيش بعده نبي، يبقى معنى ده حاجة واحدة بس لا تحتمل وجها آخر، أن الشرع الذي جاء به هذا النبي قادر على أن يسعد البشرية في كل زمان حتى تقوم الساعة. لأن خلاص مفيش نبي بعده، وإحنا قبل كده كان كل نبي بيجي البشرية شطت وابتعدت وتاهت وسودت الطرق والدنيا في وجهها، يجي رسول ياخد بإيديهم لربنا سبحانه وتعالى ويدلهم على ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فبالنبي عليه الصلاة والسلام محمد أتى خاتم، مفيش بعده نبي. يبقى الشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والدستور الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يسعد البشرية جيلا بعد جيل حتى قيام الساعة. مسألة أنا مش شايف فيها أي إشكال حقيقة، مسألة واضحة جدا جدا، لأن إحنا الدين شرع الإسلام ضبط لنا كل حاجة. يا مسلمون شوفوا العلماءنا الأوائل، ما في باب من الأبواب إلا والعلماء صنفوا فيه موجود، وكل أي عالم يصنف في الفقه بيتكلم في إيه؟ الطهارة والصلاة والحيض والنفاس والصيام والزكاة والكلام ده فقط، الأطعمة، الأشربة، الأيمان، النذور، الحدود، المواريث، كل العلوم، الكفارات، الزواج، الطلاق، ما هي دي القوانين اللي بتحكم البشر، هي دي القوانين. ومنها ما فيه أحاديث صحيحة متفق عليها، ومنها ما فيه مع الأحاديث آيات. أي دستور في الوجود مش بيتكلم عن ضبط الحاجات دي؟ زواج وطلاق، علاقة الراجل بزوجته، ولو حصل طلاق ومشاكل الطلاق، ما هو الشرع ضبط لنا المسألة دي. المواريث والحاجات، طب ما الشرع عملها. الأطعمة تاكل ايه وتسيب ايه وحرام عليك ايه وحلال ايه، طب ما الشرع ضبطها. الأشربة، الشرع ضبط كل الكلام ده وحرم المسكر. الحدود، كلام عن الزنا وحد الزنا وإلى آخر كل هذه الأشياء. يبقى إذن دين الإسلام وشريعة الإسلام مش قضية متعلقة بمسجد وعبادتك في مسجد وكل إنسان في صومعته، وفي بيته وفي ذاته وفي شخصه. لا لا لا، دين الإسلام ليس كذلك. دين الإسلام ضبط كل شيء، أي حتة وجزئية من الجزئيات دي. عندنا شرع الله عز وجل وما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا ما جاء به البشر. الناس فقد الثقة فيما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ثقة فيما أتى به البشر. الدين مش بيخنق الناس حبيبي في الله. الإسلام معناها ضبط لكل حاجة، الناس كلها تحب ربنا، الناس كلها تطيع ربنا. الإسلام معناها أن كل نفس في حياتك يقودك إلى الجنة. الإسلام معناها أن كل تصرف بتعمله فيه حسنات، فيه حسنات. بتشوف أنا المطلوب مني إيه في الموقف ده، عبودية لربنا دلوقتي، أعمل إيه أعمل إيه. هو ده، هو ده الإسلام. فلما ربنا عز وجل يحدد لك الصح في المسألة، ده الأفضل عندك ولا ما يحدده بشر مثلك؟ فين العقول؟ أنا بكلمكم بالعقل، كلام بالعقل مفهومه يقودنا إلى الهداية بإذن الله عز وجل. المسألة واضحة، وما فيش عز أبدا. الناس جربت كل الأنظمة، كل الأنظمة وفشلت. ولا يوجد نظام أبدا يقود البشر إلى السعادة إلا الإسلام، مفيش. أي حاجة تانية لها العوار ومآلها إلى البوار. ويبقى دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل. فأنا زي ما بقول لحضراتكم وكرر الجملة اللي قلتها، طالما النبي صلى الله عليه وسلم نبي خاتم، مفيش بعده نبي، يبقى الشرع الذي جاء به النبي الخاتم قادر على أن يصلح البشر من زمن إلى زمن حتى قيام الساعة. النقطة الثانية، إني بقول من يوم ما صنف العلماء في الكتب، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم، كل العلماء، الأبواب كلها مش متعلقة بالطهارة والزكاة والحج والصيام والصلاة والحيض والنفاس، ده جزء بسيط، بل كل حاجة مصنف فيها كتب تبين لنا شرع الله عز وجل ودين الله. النكاح والطلاق، المواريث، الأيمان، الحدود، النذور، الكفارات، السياسة الشرعية. فدين الله عز وجل صبغة عامة شاملة تخلي الناس كل لحظة في حياتها، كل لحظة في حياتها تقربها من جنة ربنا سبحانه وتعالى، سعادة في الدنيا وفي الآخرة. لما في المحنة الاقتصادية التي انجرف إليها العالم في الآونة الأخيرة، إيه اللي حصل؟ البنوك الإسلامية في مقارنة بالبنوك الربوية ثبت، برغم أن البنوك الإسلامية كمان حتى الآن مش قادرة تطبق الشريعة 100% في مجال الاقتصاد، مش قادرة تطبق النظام ده في مجال الاقتصاد بنسبة 100%. ده شيء واقع، واقع مشاهد. أيهما كان أثبت وأنجح في هذه الأزمة، البنوك الربوية ولا البنوك الإسلامية؟ البنوك العامة ولا البنوك الإسلامية؟ مسألة واضحة. أي نظام على وجه الأرض كلما كان قريبا من الإسلام كلما أثبت نجاحا أعلى وأعلى وأعلى. هتولي قانون على وجه الأرض يتعلق بالأحوال الشخصية زي دستور الإسلام وزي قانون الإسلام، مفيش، مفيش خالص. فاللهم لك الحمد والمنة. احنا حبيبي في الله كثير مننا حاله بالضبط زي الطفل، معاه جوهرة ثمينة جدا جدا، وقاعد ماسك الجوهرة ويرميها في التراب ويعملها كده، يوسخها، يرميها، يرميها في البحر. ما يعني هو شايف الجوهرة دي كأنها زيها زي أي حجر مالوش قيمة، جوهرة زيها زي أي حجر مالوش قيمة، لأنه طفل مش فاهم، وهي في الحقيقة جوهرة. فمش معنى الناس مش مقدرة الجوهرة حق قدرها، مش معنى أن الناس عارفة مش عارفة إنها جوهرة إنها صارت حجر، لا، هي جوهرة. عارف الناس أم لم يعرفوا، الجوهرة جوهرة. ولكن الدور أن كل من أبصر حقيقة الجوهرة أن يبين للناس هذه الحقيقة. وأن يظهر للناس محاسن دين الإسلام وعظمة الإسلام. يبقى أول حاجة حبيبي في الله العزة كلها من عند ربنا. ثاني حاجة ربنا عزيز ذو انتقام، بمعنى أن انتقام الله سبحانه إذا جاء وإذا أراد الله أن ينتقم من ظالم ومتكبر ومفسد في الأرض، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقم انتقم الله سبحانه بطريقة لا قدرة لموجود على وجه الأرض أن يدفعها، مش بإيدك مش في استطاعتك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أغرق قوم نوح وأنجى الله نوح والمؤمنين معه، نجاهم في السفينة وفتحت السماء بماء منهمر وتفجرت الأرض عيونا فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، وركب نوح والمؤمنون معه السفينة سفينة النجاة، وينادي نوح للفطرة والرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلبه، ينادي على ولده يا بني يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هددني بالمية والغرق والسيول، سآوي إلى جبل يعني السيول دي مهما عليت هتوصل كم يعني 20 متر 30 متر، أنا بقى هطلع فوق الجبل، عمر السيول ما تصل لجبل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، جبال من الأمواج تجري السفينة بالمؤمنين وأغرق الكافرون، هل استطاعوا أن يدفعوا هذا الانتقام؟ أبدا أبدا. السيول، من يقف في وجه السيول؟ سيول باكستان، سيول استراليا التي كانت قبل الثورات الأخيرة دي وكان الإعلام عامل تركيز كبير جدا جدا عليها، لما أتت الثورات ما عادش حد منتبه لهذه الأشياء، السيول دي دمار، استطاعت باكستان أن تقف في وجهها؟ استطاعت استراليا بتقدمها التقني والمادي أن تقف في وجهها؟ مش حد يقدر. لما أتت سيول التسونامي، هذه السيول زلزلة في قاع المحيط توافقت مع بركان سائر في قاع المحيط، فسارت أمواج عالية من مياه محرقة أتت على كل شيء وأحرقت الجثث، هل استطاعت أن يقف في وجهها؟ الزلازل، من يوقف زلزلة الأرض؟ لما ربنا ينتقم بالزلازل مثلا، هل يستطيع إنسان أن يوقف اهتزاز الأرض إذا زلزلت؟ هل يستطيع إنسان أن يوقف ثوران بركان سائر؟ مستحيل. عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى، احنا عايزين نؤمن بدي، نؤمن ان ربنا عز وجل عزيز قوي شديد قاهر فعال لما يريد.
انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
أمر الله عز وجل نافذ، ما في كلام، ولا يستطيع أحد أن يقف أبدا انتقام ربنا، أن يوقف انتقام ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا لما ينتقم ينتقم بطريقة ما يقدرش عليها البشر. لما ربنا عز وجل أرسل حجارة من سجيل على أصحاب الفيل اللي كان خلاص خاف أبو طالب وقال خاف عبد المطلب وقال للبيت رب يحميه والناس كلها هربت والناس كلها جريت. لما أرسل الله عز وجل حجارة على قوم لوط، لما قلبت قرية لوط عليها أسفلها، تشوف القرية بتتقلب، العالي بقى تحت واللي تحت بقى فوق، هل حد كان يقدر يرجع القرية؟ عزيز ذو انتقام سبحانه وتعالى. لما تجبر قارون، تجبر قارون وحظن خلاص ما فيش حد أشد مني وأنا اللي أتيت هذا المال على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض، هل كان أحد يستطيع أن يوقف هذا القصف؟ اليهود قبحهم الله لما اعتدوا في السبت، فقال أمر الله عز وجل أن كونوا قردة خاسئين، مسخوا قردة وخنازير، هل استطاعوا أن يوقفوا هذا المسخ؟ ولك أن تتخيل الواحد من دول واقف قدامك كده، فجأة شعره نبت عليه شعر القرد، وجهه أخذ منظر وجه القرد، ده بني آدم، شخص بيتحول لقرد، وقوامه قوام القرد، وعقله عقل القرد، وفقد القدرة على الكلام كالقرد. حد كان يقدر يقف أمام انتقام الله عز وجل؟ النماذج كتير، كتيرة جدا جدا، أكثر من أن أحصيها، بس أنا عايز بس الناس تثق إن ربنا عز وجل عزيز، عزيز غالب لا يغلب، قاهر لا يقهر، أمره إذا أراده قال له كن فيكون. المسألة دي ثوابت ديننا. سبحانك ربي. من المقالات التي وقفت عليها مقالة زمان نشرت أعتقد في التسعينات في مجلة النيوزويك الأمريكية المشهورة. المقالة دي حقيقة سمعت باحثا طبيبا اسمه الدكتور توفيق علوان في عبارة عن أشرطة أبحاث عاملة بيتكلم عن الحدث ذا، كان ضمن هذه الأشرطة ومصور اللي كان مقالات نيوزويك، كان العنوان قبل ما أقول لحضراتكم هقول لحضراتكم الحيثيات أولا، إيه اللي خلاهم يكتبوا العنوان ده لأنه مفزع، إزاي الناس تكتب تتجرأ على ربنا بالشكل ده؟ حجر فيه في الفضاء الخارجي، المجموعة الشمسية بتاعتنا دي كل كوكب يدور حول الشمس في مداره والأرض تدور في مدارها، كل حاجة محكومة بالجاذبية ولها مدار محدد، هناك أحجار يقولون عنها عشوائية لا تخضع لقانون، ولكني أقول إنها تخضع لقانون مجهول، لأن كل شيء بقدر محكم في كون الله عز وجل. الأحجار دي ممكن أي حجر منها ينزل في أي حتة، ينزل حجر قد البيت يدمر حتة قد كده، حجر قد العمارة يدمر له قرية، حجر قد مثلا تل صغير يدمر له مدينة، يدمرها بمعنى الحاجات المباني الشاهقة دي تتفتت تصير فتات. وهناك حجر يمر في مدار الأرض كل من 90 لـ100 سنة تقريبا، الحجر ده كل مرة يعني الأرض بتمر كده هو بيعدي كده مثلا، فبيمر بنفس الخط اللي جاي فيه الأرض، بس بعد ما الأرض تكون عدت الحتة دي بس على نفس الخط، هي بتلف عليه حواليه، فهو نفس النقطة دي الأرض كانت عندها من مدة، فالحجر ده جاء بعد ما الأرض عدت النقطة دي، وكل مرة بيقرب، يعني عدت مثلا بقى لها شهر مثلا المرة الثانية عدت بقالها أسبوع وليكن، يعني أنا طبعا مش بتكلم كلام يعني لأن البحث قرأه من زمان، إنما المعنى كده المفهوم كده، المدة دي مختلف يعني ليست بهذه الدقة، فالكل شوية بتقرب. فالتوقع إن تيجي مرة من المرات الحجر أثناء مروره يبقى نفس توقيت مرور الأرض من نفس النقطة، فإيه اللي يحصل؟ يحصل ارتطام الحجر بالأرض فتتفتت الأرض كلها، الكرة الأرضية كلها تتفتت، تصير كده عبارة عن رماد الكرة الأرضية بما فيها. ده توقع العلماء، العلماء الأمريكان. فهم قعدوا يفكروا قالوا يبقى إذا حصل ارتطام الحجر بالأرض معنى الكلام ده حاجة واحدة بس، قيام الساعة، القيامة تقوم. قالوا طيب إذن هل إحنا نقدر نمنع ارتطام الحجر ده بالأرض؟ نقدر؟ قالوا نفكر. طب إزاي؟ قالوا نضروي القنابل النووية. رجعوا في كلامه تاني قالوا قنابل نووية هيتفتت صحيح، بس هينزل الرماد النووي على الأرض يدمر، فده مش حل. طب نعمل فيه إيه؟ وجعلت الكلمات والنظريات ونزل العنوان نحن سنمنع القيامة بالصواريخ. شايفين حضراتكم الجرأة والكلمة المفزعة؟ هو أنتم اللي هتمنعوا القيامة؟ هو أنتم متخيلين أنكم تستطيعوا أن تحكموا حجر من هذه الأحجار؟ هل حد في مأمن أن ينزل عليه هذا الحجر يدك بيته أو قريته في لحظة أو مدينته أو دولته؟ هو أنت في مأمن أن يجي لك سيول تكتسح وتكنس مدينة بالكامل ودولة بالكامل؟ أنت بتتكلم في إيه؟ أنت بتقول إيه؟ هل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يوقف انتقاما من الله إذا أراد أن ينتقم؟ الله سبحانه وتعالى ما يستطيع. الناس دي غير سوية، الناس دي بلا عقيدة. الذي يقول هذا الكلام، الذي يقول هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام، إذا أراد أن ينتقم ينتقم بطريقة لا يستطيع موجود أن يجابهها ولا أن يمنعها. المعنى الثالث، عزة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عزيز في ذاته بمعنى العلو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عزيز في أسمائه وصفاته، عزيز في كلامه سبحانه. ده ربنا سمى القرآن كتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، عزيز في كلامه سبحانه. قال وكلمة الله هي العليا إن الله عزيز حكيم. حبيبي في الله، هذه بعض المعاني الإيمانية البسيطة التي أحببت أن أطرحها بين يدي حضراتكم في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به أمتنا، مصرنا وكل المنطقة، منطقة الإسلام، منطقة الشرق الأوسط كلها. نسأل الله أن يحقن دماءنا وأن يصون أعراضنا وأن يكشف البلاء والكرب عنا، ونسأله سبحانه أن يولي أمورنا خيارنا وألا يولي أمورنا شرارنا. حبيبي في الله، وانتهى الوقت سريعا، فأكتفي بهذا القدر داعيا ربي سبحانه أن يجمعني بكم دائما على كل خير. وآخر دعوة هقولها قبل الحمد لله رب العالمين، هقول يا رب احفظ لنا قنواتنا وبارك في قنواتنا كلها، قناة الحافظ وكل القنوات، قناة الناس، قناة الرحمة، قناة الخليجية، كل القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل. وأسأل ربي سبحانه أن يملأ قلوب جميع العاملين على هذه القنوات، أن يملأ قلوبهم بالتجرد والإخلاص، وأن يجعل الجميع مثوبا بهذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتهم جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله.